بعد أزواج محمد. قال: والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين إلى آخره. كان الكلام في أن اللام الداخلة على الجمع هل هي من أدوات العموم أو لا؟ قلنا بأنه لا بد أن نفترض أن اللام الداخلة على المفرد لا تفيد العموم، وهذا معناه أن اللام موضوعة بالاشتراك اللفظي، موضوعة للمفرد لا تدل العموم، ولكن موضوعة للجمع أو الداخلة على الجمع موضوعة من قبل الواضع تدل على العموم. قلنا بالأمس بأنه لكي نصور هذه الدلالة لا بد أن نلتفت إلى دوال ثلاث: الدال الأول هي اللام، الدال الثاني هي المادة، الدال الثالث هي هيئة الجمع. وقلنا لكي تفيد اللام الداخلة على الجمع العموم، ونقول أن اللام أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول أن اللام تفيد استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة، كما أن كل تفيد استيعاب المدخول لتمام ما يصلح المدلول مفهوم أو المدخول للانطباق عليه. إذن إذا أردنا أن نقول أن اللام هي أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول ماذا؟ نصورها من قبيل كلمة كل، ولكن الفرق أن كل معنى اسمي وهذه ماذا؟ معنى الحق. إذن في مقام الثبوت، في مقام التصوير، لا بد هكذا نصور، وهو أن اللام الداخلة على العموم وضعها الواضع لكي تفيد أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة، هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات، كيف نصور هذه الدلالة؟ يعني ماذا نقول؟ نقول أن الواضع هكذا قال، أو أنه نقول بشيء آخر؟ التفتوا للمطلب. تارة نقول أن الواضع هكذا قال، قال: وضعت اللام الداخلة للجمع لإفادة استيعاب هيئة الجمع تمام أفراد المادة، هكذا يقول. السلام عليكم ورحمة الله. وضعت اللام الداخلة على الجمع، لأن اللام الداخلة على المفرد قلنا لا تفيد العموم، لا بد أن يقول هكذا الواضع. لو سألته هذه اللام التي جعلتها تدخل على الجمع ما هو، لأي شيء وضعتها؟ يقول: وضعت اللام الداخلة على الجمع لتفيد هذا المعنى. ماذا تفيد؟ تفيد لنا أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة. صارت هكذا نقول، وأخرى نقول لا، أن الواضع لم يقل هذا، وإنما قال شيئا آخر. قال أن اللام الداخلة على الجمع تفيد أن المدخول معين. المدخول هنا جمع لو مفرد؟ مفروض أن المدخول هنا جمع مو مفرد. خب الجمع الثلاثة جمع أو غير جمع؟ الأربعة، العشرة، المليون، إلى ما شاء الله من العدد، هذا كل جمع. خب أن الواضع عندما وضع هذا اللام، أو عندما وضع اللام لإفادة تعيين المدخول، مراده أي مرتبة من مراتب المدخول؟ مرتبة رقم ثلاثة، مرتبة رقم أربعة. يوجد معين. خمسة. فكل جمع من مراتب الجمع عشرة. من هنا نقول لكي يكون اللام تفيد تعيين مدخولها لا بد أن يشمل كل الأخرى، لأنه إرادة هذه المرتبة من الجمع دون تلك المرتبة تفيد بلا مرجع. لماذا هذه المرتبة؟ ليش المرتبة التي بعدها؟ لماذا المرتبة التي قبلها؟ إذا كل من يسقط عليه عالم تريد أن تقول أنه مشمول ماذا؟ بوجوب الإكرام. ما أدري واضح؟ ها؟ النتيجة واحدة مو نفس واحد. يعني الواضع لم يقل وضعت اللام لإفادة استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة، قال وضعتها لإفادة تعيين مدخولها، ولكن اللازم العقلي لتعيين المدخول هو أقصى مراتب الجمع. فإذا هنا نستفيد العموم من نفس الواقع، أو نستفيد العموم اللازم العقلي للواقع. ما أدري ما تفكر واضح ولا؟ إذا تارة ندعي أن اللام موضوعة لغة وضعا لإفادة العموم ككل. استفادة العموم من اللام الداخلة على الجمع استفادة دلالة وضعية تطورية أم لا؟ نعم مثل كل. وأخرى نقول لا، أن الواضع يقول وضعت اللام الداخلة على الجمع لتعيين مدخولها. المدخول له مراتب أو ليس له مراتب؟ نعم له مراتب. المراد هذه المرتبة أو هذه المرتبة؟ نقول هذه المرتبة ترجح بالأمرج، هذه المرتبة ترجح بالأمرج، تلك المرتبة لا معينة لها، تلك المرتبة لا معينة لها. إذا لابد أنه مراده ماذا؟ أقصى مرتبة من الجمع داعي جميع الأفراد، ولكن مراده جميع الأفراد هذا استفدناه بدلالة تطبيقية أو بالدلالة التصورية. ولكن هي لازم عقلي لذلك الشيء. واضح المطلب؟ اذا توجد عندنا دعويان. الدعوة الاولى تقول ان اللام ككلمة كل موضوعة لافادة استيعاب الهيئة لافراد المادة. هذه الدعوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن قبولها. لماذا لا يمكن قبولها؟ يقول نسأل منكم أن اللام الداخلة على الجمع، ولكن كان المراد من اللام مو الجنس العهد. هذه اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ سلام عليكم. لا تفيد العموم. هذا معنى يلزم أنه استعمال اللام في غير ما وضع له. يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا ولا يلتزم أحد. ليه؟ اسمحوا لي. ألم أقول ولا يلزم أحد بأن اللام إذا كانت في العهد داخلة على الجمع استعمال النظر. قول آخر مثل ما يتفضل الشيخ. قول آخر وهو أن نقول بالاشتراط اللفظي، إذا كانت للجنس فهي بوضع للعهد بوضع آخر، وحتى ماذا؟ بوضع واحد لا بوضع الاسم. إذا هذه الدعوة لا يمكن قبولها، وهي أن اللام تكون موضوعة لإفادة استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة. لماذا؟ لأنها تصطدم بها جهتين المشكلتين، أنه إما أن لا بد أن نلتزم بأن استعمال اللام الداخلة اللام العهدية الداخلة على الجمع لا بد إما أن نقول أنه مجاز وهذا خلاف الوجدان، وإما أن نقول في الاشتراك اللفظي وهذا ايضا سعيد، لان اللام الداخلة على الجمع موضوعة بوضع واحد، مو انها للجنس موضوعة بوضع للعهد موضوعة بوضع اخر. اذا تبقى عندنا الدعوة الثانية وهو ان نقول ان اللام الداخلة على الجمع تفيد ماذا؟ تعيين مدخولها، وحيث انه لا معين لمرتبة من مراتب المدخول، لان المدخول قابل للانطباق له صلاحية الانطباق على اخر مرتبة من الجمع، وحيث لا معين للمدخول اذا يريد منها جميع افراد المدخول. هذه الدعوة ناقشها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية قال لا، كل مرتبة من مراتب الجمع معينة. من قال؟ أنتم تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولها، وكل مرتبة من مراتب الجمع معينة أو غير معينة؟ معين. لا، يريد أدنى. لماذا يريد الأعلى؟ أنتم مو تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولها، وكل مرتبة من هذه المراتب معينة أو غير معينة؟ له حد معين. فإذا كان معين، إذا تفيد مرتبة أدنى المراتب، لماذا تفيد أعلى المراتب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أتصور أن صاحب الكفاية لم يلتفت إلى المطلب، لأننا نحن لا نريد أن نقول أن كل مرتبة من المراتب له حد معين. لا إشكال ولا شوف أن كل مرتبة من مراتب الجمع له حد معين، ولكن ما المعين لهذه المرتبة في قبال مرتبة أخرى؟ لا معينة. إذا لا بد أن نأخذ بأقصى مراتب. بليد ليد مولانا يعني مقصود من فائدة اللام في دخولها عن شنو؟ شنو فائدة كل شيء؟ ها؟ البلي، ولكن هي اللي أفادت العمود. قلنا أن اللام تفيد استيعاب الهيئة في تمام أفراد المادة. اللام تفيد، اللام تفيد، فلهذا إذا ما كان فيها لام لابد نستفيد منها العموم بالإطلاق مو بالعموم. واضح ولا؟ إذا ما فيها ألف واللام نستفيد الشمول من إيه؟ نستفيد الشمول من الأبلاء. هو من الذين نقول. قالوا الثانية: في حال هذه الدلالة إثباتا. طبعا إشكال الشيخ في محله، ولكن الآن في هذه المرحلة أنا أجيبه، وإلا في مرحلة اللاحقة نقول بأنه بناء على هذا بعض اللام لا تبقى لها فائدة. والثانية: في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى، هو يدعي تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع يدعى وضعها للعموم، كما أن كل موضوعة للعموم، هذه دعوة، وأخرى يدعى وضعها أي اللام لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد المنحوظين، لأن المدخول يشمل المرتبة ثلاثة التي هي أقل الجمع النحوي، ويشمل المرتبة أربعة، ويشمل المرتبة خمسة، ويشمل المرتبة ستة. المراد أي مرتبة؟ لا معين، تفيد تعيين المدخول، ولكن هذا المدخول له مراتب، فحيث أنه لم يعين مرتبة من تلك المراتب نقول ماذا؟ يريد أقصى المراتب، يعني جميع الأفراد. وحيث لا يوجد معين للأفراد المنحوظين في الجمع من عهد ونحوه، مراد من العهد يعني إما العهد الذكري، إما العهد الحضوري، وإما نحوه يعني العهد الذهني الذي قلنا استئناس خاص أو استئناس عام، من عهد ونحوه. إذن تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع، يعني المراد جميع الأفراد. لماذا؟ لأنها أي هذه المرتبة الأخيرة المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها، أي تلك المرتبة وحدود شمولها. إذن فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي. التفتوا جيدا، قائلا أن يقول الإطلاق أيضا من اللوازم، قلنا لا، هناك دلالة تطبيقية ولكن هنا دلالة تصورية، ولكن مو دلالة تصورية مباشرة، بل دلالة تصورية التزامية مو مطابقية. التفتوا لجواب رسالتكم؟ واضح الفرق؟ يعني كل ولام كلاهما مدلول تصوري يفيد العموم، ها؟ ولكن احدهما مدلول مطابقي والاخر ماذا على هذا الوجه الثاني؟ مدلول التزامي، ولكن كلاهما مدلول تصوري فيفترق عن الاطلاق. فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر، وقد اعترض على كل من الدعويين، اما الدعوة الاولى، اما على الدعوة الاولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد ونحو العهد. يقول الاستعمال ماذا؟ مجازية، لأنه استعمال للام الداخل على الجمع في غير ما وضع له، لأنه هي موضوعة لإفادة الاستيعاب، وهذه لا تستوعب إلا أولئك المعهودين الذي فيهم عهد الحضور وعهد الذهن، سيكون استعمال في غير ما وضع له. وهذا خلاف وجدان، لأننا وجدان لا نجد أن الاستعمال من قبيل الإنسان أسد أو زيد أسد. لماذا إذ لا عموما؟ هذه إذ لا عموما كان ينبغي أن يكون من تتم الكلام مجازيا، مو أنه توضع فارزة، فارزة لابد تكون بعد إذ لا عموما. ملي؟ كنا أنتم شو عندكم فارزة؟ بعد لا عموما، صحيح، لأنه هذه نسخة قديمة، حتى أنه أنا أريد أن أصحح لكم. ملي؟ نسخة حديثة من الشكل؟ هذه النسخة من سلحلي أكبر هذه، بلي؟ مو من قيام من ذلو هذه؟ هذه الجزئين أحسن اللي بيها حواشي، هذه جديدة طبعا طبعا سلحلي أكبر أخو سيد الحائل كاظم الحائل. قال إذ لا عموم في موارد العهد مجازيا إذ لا عموما، لأنه إذا كان هناك عهد فلا يوجد عموم واستيعاب، هذه انتهت الجملة. إما أن نلتزم على أنه استعمال مجازي، أو نقول أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد، لأنه لا إشكال أن اللام الداخل على الجمع ليست موضوعة بوضعين، وضع للام الجنس ووضع للام العهد، كما في عين مثلا موضوعة بوضع لهذا المعنى وموضوعة بوضع آخر بمعنى ثاني. هذه الدعوة الأولى فيها إشكال، إما يستلزم المجازية وإما يستلزم الاشتراك اللغوي، وكلاهما إما خلاف الوجدان أو بعيد. وأما الثانية أي الدعوة الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله، حتى تعرفون أن الحلقة الثانية مو دون الرسائل ودون الكفاية، بعض الأحيان فوق الكفاية، لأنه أنت في الكفاية ما لا تقرأ، ما تقرأ صاحب الكفاية، أما مناقشة الكفاية هم تقرأ في الكفاية؟ هنا تقرأ الكفاية ومناقشة الكفاية، البعض موارد هشت البعض. فالآن بيأتكم مبنى صاحب الكفاية ويناقشه، يعني ماذا؟ يعني هو الكفاية. وعلى ثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجامع كذلك، أي التعيين كذلك هو، أي التعيين محفوظ في المراتب الأخرى من الجامع. وكأنه يقول كأن صاحب الكفاية فهم من التعيين يعني كل مرتبة لها حد معين، نحن نقبل أن كل مرتبة لها حد معين، ولكن من المعين المراد هذه المرتبة دون تلك المرتبة؟ يوجد قيد يقول مراد المرتبة الوسطية دون الدنيا ودون العليا؟ لا يوجد قيد يقول هذا. إذا الأطلاق والعموم يقول مراد المرتبة الأخيرة من التعيين. يقول وكأن صاحب الكفاية يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحدات تلك المرتبة 4-15 إلى آخره، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجامع ليس هذا المعنى من التعين، بل تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف. السبب أن الجمع له 10 مراتب، أدناه 3 وأعلاه 100، ها؟ وبارك عندما قال أكرم العلماء يريد الحد الأدنى؟ لعله لا أعلم. يريد الحد الأوفى؟ لعله. يريد الحد الأعلى؟ لعله. أنا لو جئت بالحد الأعلى فرغت ذمتي عن التفريق، أو لم تفرغ ذمتي عن التفريق فرغت، أما لو جئت بالحد الأدنى لعله لم تفرغ ذمتي، لأنه الواجب كان 100 وأنا أتيت ب30. واضح؟ أنا أعلم أن إكرام العلماء جاء في رقبتي، وجوب جاء في رقبتي، لكن لا أعلم أنه ب50 منه أخرج من هذه العهدة من هذا التكليف أو ب100، لا لابد ان اتي بالمئة لانه لا معين من قلبي. الا ان المولى بنفسه يقول اريد المرتبة الدنيا من الجامعة. لا اريد المرتبة العليا من الجامعة. يقول معنا مرادنا منه من انه تعيين المدخول يعني ان احدى المراتب غير معينة. واذا لم تكن احدى المراتب غير معينة اذا لابد ان نأتي بالمرتبة الاخيرة من الجامعة. قال بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الاخيرة من الجامعة تعين ما هو داخل من الافراد في نطاق الجمع المعرف. وهذا النحو من التعين لا يوجد الا لهذه مرتبة. المفاهيم. الى هنا انتهينا من بحث العموم. فتلخص لنا مما سبق ان الشمول تارة يكون مستفادا من دلالة تصديقية كالاطلاق، واخرى يكون مستفادا من دلالة تصورية كالعموم. فان العموم والاطلاق كلاهما شمول استيعاب، ولكن تارة استيعاب بلحاظ المدلول التصديقي كالاطلاق، واخرى استيعاب بلحاظ المدلول التصوري كالعموم. اذا في الاصطلاح الاصولي لا بد ان نفرق جيدا بين العموم وبين الاطلاق. وان كان في الاصطلاحات الفقهية الفقهاء لا يميزون بينهما، يعني في مورد العموم يقولون يوجد اطلاق، في مورد الاطلاق يقولون يوجد عموم. ولكن نحن من خلال القرائن لا بد ان نشخص عندما يقولون اطلاق يريدون اطلاق الاصل ومرادهم الشمول، عندما يقولون على الاصطلاح يعني اذا كان الشمول مستفاد بدلالة لفظية. وبعض الاحيان لا يتكلمون على الاصطلاح، وانما عندما يقولون مطلق او عام مرادهم يعني فيه شمول وفيه استيعاب. بعد ذلك ننتقل الى بحث اخر وهو من الابحاث المهمة ايضا في علم الاصول، لانه تترتب على هذا البحث ثمرات مهمة. وهو بحث المفاهيم، تعريف المفهوم. الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق ان يكون له مدلول التزامي. قرأت في علم المنطق ان المدلول او الدلالة اما مطابقية واما التزامية واما ماذا؟ تضمنية. الان نحن بحثنا في الدلالات الالتزامية. الاخوان يتذكرون في علم المنطق ذكروا ان المدلول الالتزامي او الدلالة الالتزامية اما بينة بالمعنى الاخر، واما بينة غير بينة، وغير بينة ايضا لها اقسام كما هو موكول الى علم المنطق. الان لا ندخل في التفاصيل، فقط نريد ان نقول لكم اولا ان المفهوم مدلول التزامي وليس مدلول مطابقي. هذه قضية هذا المقدار. اما اي قسم من اقسام المدلول الالتزامي، البين بالمعنى الاخر، ليس البين، هذا بحثه في الحلقة الثالثة. الان هذه القضية مسكوت عنها في الحلقة الثانية. فقط نريد ان نقول لكم ان الاصطلاح الاصولي في المفهوم يعني دلالة التزامية مو دلالة مطابقية، لان المفهوم له اصطلاحات متعددة. في النحو ايضا تقول المفهوم من اللفظ، هذا يعني شنو يعني المعنى من اللفظ. في المنطق تقول مفهوم ويقابله ماذا؟ مصداق. اذا المفهوم له اصطلاحات متعددة، مفهوم في علم الاصول، مفهوم في علم النحو، ومفهوم في علم المنطق. الان نحن نتكلم في المفهوم في علم الاصول، لا المفهوم في علم النحو، لا المفهوم في علم المنطق. اذا اولا لابد ان يعرف الاخوة ان المفهوم مدلول التزامي وليس مدلولا مطابقيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل بعض المدلول الالتزامية هي مفهوم. اخر نحن عندما قلنا ان المفهوم هو مدلول التزامي، بعض يتصور ان كل مدلول التزامي فهو ماذا؟ فهو مفهوم. ليس الامر كذلك. نعم كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن الموجب الكلي لا تنعكس، وليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم. والشاهد على ذلك لو قام عندنا دليل، التفتوا جيدا، لو قام عندنا دليل على ان المكلف يجب عليه ان يصلي في كل يوم 5 صلوات، وعندنا قام كذا الاجماع قائم، اكو فد يوم احنا تجب علينا 6 صلوات؟ اذا المكلف قام عندنا دليل قطعي يقول تجب عليه 5 صلوات، طبعا اقول لك لا تجب عليه اكثر من الاصالة، والا اخذ النذر يجب عليه 20 صلاة اخرى، ليس الخلطة، قد يكون صلاة الطواف في الحج ويجب عليه ان يصلي صلاة الطواف وخمس صلاة يومية في الستة، مقصود بالاصالة بعد القرائن العقلية لا بد ان يكون ملتفت اليها، لانه بعض الاخوة من يتبسمون نحن نفهم الاشكال فنجيب عليه. سامعين لانه هذول الاخونديه يقرون الممحي، سامعين هذا المطلب، يقولون الاخونديه يقرون الممحي، هذا يقرون الممحي يبقى لنا القصه مو محلها من ثلاث ناس، لانه عموما الطلبه لابد يكون عنده هيك قدره، انه اذا جاء الى كتاب وكان فيه سقط لابد يعرف انه هذا السقط هنا هاي الجمله المحذوفه شنو المطلوب؟ بقرائن ما قبلها وبقرائن ما بعدها. يقول احد العلماء لا اتذكر اني فتحت كتابا من اي مكان كان وقارعت فيه لا اقبله لا من قرائن قبلها بعدها افهم المطلوب منها شو يجيبوا في هذا الكتاب في التواجد. هو هذا المحقق من العلماء الكبار يقول الا كتاب الاسس المنطقية للسيد الشهيد من طالعت الوقت ما رفعهم هذا ماذا يريد ان يقول ما التفتت الا ان اقرأ الكتاب كله حتى التفت. والقائل هو السيد الخوي يقول ما اتذكر انا فت كتاب طالعته بمجرد انه اطالع اقرأ ان هذا الكتاب محتوى اول الاخر شنو في اي حالة من يتكلم الا الاس ما للسيد الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول عنه استاذه ايضا السيد الخوي كان يقول السيد الشهيد مظلوم لانه ولد في الشرق، والا لو كان مولودا في الغرب لعلمتم ماذا يقول الغرب. مفخرة من مفاخر الانسانية السيد الشهيد، مو انه مفخرة من مفاخر عالم التشيع، مو مفخرة من مفاخر عالم الاسلام، بل مفخرة من مفاخر عالم الانسانية والبشرية. انا اتذكر شخصا هو نقلني السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه، كنت لخدمته بعد درس الفقه، سألت منه انه سيدنا هذا كتاب الاسس المنطقية ترجم ام لا؟ قال سيدنا حاول بعض المفكرين الغربيين واساتذة المصريين الذين يعيشون في امريكا حاول ان يترجموه، ولكنهم لم يوفقوا الى ترجمته. قال انه واحد منهم بعث لي رسالة من مصر، قال لي اريد ان اترجم الكتاب وهو استاذ، ذكر الاسم طبعا انا نسيت الاسم، وهو استاذ كان في الجامعات الامريكية لمدة 10 سنوات فمتقن اللغة الانجليزية كاملا، فبعث لي اريد ان اترجم الكتاب، فقلت له ابدأ بالترجمة. يقول بعد ترجمة 40 صفحة بعث لي رسالة انه ابعث لي احد تلامذتك بعض العبارات مشكلة علي حتى يفتحها لي. يقول انا عندما وجدت الشهيد يقول انا عندما وجدت انه هذا في الصفحات الاولى ما استطاع ان يفهم الكتاب، علمت انه في وسط الكتاب قطعا لا يفهم، لانه الكتاب الى حدود 150 صفحة ما في مطلب مهم من بعد 150 صفحة وما بعد نظرية السيد الشهيد تبدأ. قلت له انت استمر اذا بنيت بعد مصر على الترجمة ابعث لي. يقول بعد مدة انقطعت اخباره بعد ما بعد لي انه اريد ان اترجم الكتاب. يقول احد العلماء هنا في ايران وهو ايضا من المحققين في الفكر الغربي، يعني يعلم ماذا يوجد في الفكر الغربي، يقول انا لا اعلم شخصا من علماء الاسلام استطاع ان يعطي نظرية على مستوى الفكر البشري، كل من تكلم تكلم على مستوى اخر خاص، مثلا اذا كان شيعي فتكلم على مستوى الفكر الشيعي، اذا كان مسلم تكلم على مستوى الفكر
الإسلامي. أما على مستوى الفكر المسيحي ما نتكلم. إلا سيد الشهيد. فإنه في الأسس المنطقية استطاع أن يحصل نظرية تامة أو غير تامة بتحصل آخر. المهم هناك نظرية تعطي فكرا جديدا للبشرية. فلهذا هو يقول سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في الجزء الرابع من تقريرات بحثه: نحن بكتابنا الأسس المنطقية للاستقرار ملأنا فراغا في الفكر البشري جامع 2000 سنة. 2000 سنة يعني من زمان أرسطو إلى زمانه الفكر البشري كان عاجزا عن ملء هذا الفراغ. هو يدعي السيد الشهيد: أنا في كتب الأسس ملأت هذا الفراغ. السيد الشهيد مظلوم في أوساطنا، مو فقط في أوساطنا، حتى كان مظلوما في النجف أيضا، والآن مظلوم واضح بعد أمامكم أنه في مدرسة علمية مثل مدرسة سيد القزبازاني يمنع تدريس الحلقات. السيد الشهيد يحتاج إلى زمان كثير ليفهم أن هذه الشخصية ما هي عمقها. السيد الشهيد لم يعمر إلا 47 سنة، يعني بيننا وبينه احنا الاعمار اللي نعيشها بعد 10 سنوات. سألته: سيدنا اول كتاب كتبتموه في حياتكم في اي عمر؟ قال: في 8 سنوات كان عمري. انا شخصا هذه لعله ما موجود هذه المعلومات في مكان اخر. وقد بلغت الاجتهاد دون 20 بجدارة، وحضر بحث استاذي في السيد القوئي وله من العمر 13 سنة. السيد الشهيد واقعا مسخرة، ولكنه خب الى الان مجهول في اوساطنا العلمية، في اوساطنا الفكرية، في اوساطنا، ورجل موسوعة. يعني هو انت عندما تطرحه في الاقتصاد تجده ابو الاقتصاد في الكتب الاسلامية، تطرحه في المنطق تجده ابو المنطق، تطرحه في الفقه كان يقول ان الفقه كالعجينة في يدي افعل بها ما اشاء. أما في الأصول فهو كان يقول هذه الأفكار العالية التي تجدوها في علم الأصول بناؤها كان قبل 20. فتصور أنه كان عمري 40 سنة فهمت أذن المطالب. فلهذا بدأ بحث الخارج بعمر 24 سنة، وبدأ بمناقشة كبار الأساتذة في النجف، وهو بعد لم يحتمل اللحية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عباراته وأنقله لكم، لأنه أنا كنت اليوم في خدمتي قلت: سيدنا أريد أن أتجرأ هذا اليوم فأسألكم عن حياتكم الشخصية. قال: تفضل سيد الشهيد بدون تسأل. وواقعا كان يعاملنا معاملة الأب. أنا أتذكر في القضية صارت قال لي شيء، أنا قلت: لا لا أحتاج. اشتد قال: إذا قال أبوك لك شيء هل ترده؟ قلت: لا. قال: أنا أبوك؟ سيدنا إذا تأخذ أبوك خدمتكم. سيد الشهيد كان يعامل التلاميذ تعامل الأولاد، لأنه كان يرى نفسه أبا روحيا لهذه الأمة. هذه عباراته هو، كان يقول رحمة الله تعالى علي: ما طرقت علما، هو عبارة نفس عبارة، ما طرقت علما إلا ووجدت نفسي على رأسه. شلون واحد من يريد يتسلط على واحد يضرب على رأسه؟ يقول: هذه العلوم كنت مسلط عليها. سألته قلت له: سيدنا هاي الأسس اللي كتبتها مملوء بالرياضيات، هذه من أين أنت تعلمت الرياضيات في النجف؟ نجف ورياضيات ما فيها. هذه عبارته. قال: كنت أجلس في الليل وأشخبط بالقلم يطلع لك مطلب هذا اللي تقرأه في الأسس أنتم. قال: أنا ما قرأت للرياضيات في مكان، ولا الفكر الغربي في مكان، ولا، وإنما كنت أجلس وأطالع وأدقق. طبعاً أنا كان مو فقط فيها العلوم، ها، أتذكر في اليوم بعد درس الأصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جلس وتكلمنا في القصص البوليسية. احنا استغربنا، قلنا: السيد هل يتحدث وقت؟ قال لي: أنا أقرأ القصص البوليسية ويتعجبني القصص البوليسية المطالعة. ولكن هذا الرجل بهذه العظمة هو في درس الفقه قال: لو كان السيد العلامة الطباطبائي في النجف لك تلمذت على يدي. حتى تعرفون أن عظمة السيد الطباطبائي أيضا ما هي. هذا الرجل العبقري الإلهي أيضا درجته في العلم إلى أي حد. خب نرجع إلى محل الكلام. إحنا هاي بوزن النقل لا نطلع في الجملة معترضة، يرى يشوف البحث يجرنا إلى جمل معترضة مو إلى جملة معترضة، ولكنه إن شاء الله تكون هذه حياة العظماء من علمائنا، حياة المفكرين من علمائنا، تكون أسوة واقعا، تكون أسوة للطلبة. علي يقول أنا مدة 5 سنوات ما نجح، حتى ذهبت هو مولود الكاظمية، يقول حتى عندما ذهبت إلى الكاظمية شوارع الكاظمية كانت متغيرة فلهذا تبت فيها. 5 سنوات ما خرجت من النجف الأشرف حتى لزيارة كربلاء. كربلاء وليس 72 كيلومتر لأخوان لي رايحين جايين بدروب، ولكنه عالم مستحبات بنصف شعبان وليالي القدر. العلم أوجب من تلك، وهي زيارة الحسين في ليلة شعبان أو زيارة الحسين في ليالي القدر. الإنسان الذي يريد أن يصل، بل أكثر من ذلك، حتى ما خرجت إلى الكوفة. الكوفة والنجف اللي أخوي يعلمون ماكو مسافة بالأقدام، كان يروح سيد بحر العلوم ويأتي إليها. ولكنه الذي يريد طلب العلم طبعا، وكان ينقل أيضا، يقول إحنا كنا مرتبطين بعائلتين ضخمة، عائلة من طرف الأم كنا مرتبطين بالسيد الصدر بيت آل الصدر، ومن طرف الأم كنا مرتبطين بالياسين، وكلت العائلتين العوائل المعروفة في العالم العلمي في النجف والكاظمية. فمن طرف الام كانوا لا يصلوننا باعتبار كانوا يتصورون نحن من اهل الصدر، فكيف يعطينا احد؟ من طرف الاب احد ما كان يعطينا، كانوا يتصورون من طرف الاخوان يعطونا، واحنا عشاء الليل ما كان حدنا. وما نقدر نقول احنا من بيت الصدر نطلب من اهل ياسين، ما يصير. من بيت اهل ياسين نطلب من اهل الصدر، اما يصير. وهذا الرجل الالهي عندما ما ادري بعض الاخوة في درس النهاية كان قال لي ان السيد الشهيد كان عارف، قلت هو عين العرفان العملي السيد الشهيد. السيد الشهيد قبل سنة من وفاته في درسه اخبر عن وفاته، قال ابي مات كذا، جدي مات كذا، اخي مات كذا من العمر، وانا الان لي من العمر كذا، وبعد ما ابقى الا سنة واحدة، وبعدها ايضا استشهد رحمة الله تعالى. وعن الاخوة يعلموا يكون هذه المطالب لهم اسوة يتحركون عليها. انتوا عندما تسألون من تلامذته احنا ما وصلنا عليه في ذيك الاوام الاولى، كان يرى ان نوم النهار حرام. حرام مو مقصود يعني حرام شرعي، يعني الظهر واحد ينام في ايام التحصيل، هذه مو من عادة المحصل. عادة المحصل انه الظهر ما ينام، حتى اذا هو يحتاج نوم 5 ساعات 6 ساعات على مقصاه في الليل. اما انتم تعالوا الى واقعنا العلمي، تعالوا تجدون بانه نصف اعمارنا مقضية في النوم. على اي الاحوال، اذا ليس كل مدلول التزامي هو المفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. كيف؟ قلنا لو جاء دليل من الخارج يقول بأنه لا تجب إلا صلوات 5 في اليوم والليلة من الأصالة، وجئنا إلى يوم الجمعة وقام عندنا دليل على أن صلاة الجمعة واجبة، احنا ماذا نستشف صلاة الظهر أيضا واجبة وغير واجبة بعد؟ ها؟ نستشف أو لا نستشف؟ الصورة موجودة والعصر موجودة والمغرب موجود والعشاء موجود، وقال دليل صلاة الجمعة موجود، يقرأ 5 صلاة الظهر واجب عشر واجب، ليست واجبا لانه قلنا انه قام دليل يقول لا تجب الا 5 صلوات، والصبح والعصر والمغرب والعشاء 4 والجمعة 5. اذا يوجد عندنا دليل التزامي على انه ماذا؟ ان صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا مفهوم او ليس بمفهوم؟ مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي، مدلول التزامي مو مدلول مطابقي. صلاة الظهر في يوم الجمعة ليست واجبة، هذا مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي، نعم، ولكن مفهوم لو ليس بمفهوم، ليس بمفهوم. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا مع انه مدلول الالتزامي ليس بمفهوم؟ لان المفهوم هو انتفاء حكم المنطوق اذا انتفى القيد، يعني ذلك الوجوب الذي كان في المنطوق اذا انتفى قيده ينتفي ذلك الوجوب الذي في المنطوق، هذا نسميه مفهوم. اما وجوب صلاة الظهر ونفس الوجوب الموجود لصلاة الجمعة وجوب اخر، الوجوب الموجود لصلاة الظهر هو نفس وجوب صلاة الجمعة لوجوب اخر، إذن ينتفي ولكن لم ينتفي الوجود الموجود المنطوق، وإنما انتفى وجود آخر فلا يسمى مفهوما. إذن المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوما ماذا نحتاج؟ أن المفهوم يعني انتفاء الحكم المذكور في المنطوق، مو انتفاء أي حكم ولو لم يكن مذكورا في المنطوق. وهنا نحن من بواسطة أن صلاة الجمعة واجبات نفينا وجوب صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر ليس هو الوجوب المستفاد من المنطوق بل هو وجوب آخر. فإذا ليس كل مدلول الالتزامي هو مفهوم. المدلول الالتزامي إذا أراد أن يكون مفهوما متى؟ لابد أن ينفي الجزاء، أن ينفي الحكم الذي في المنطوق إذا انتفى بعض قيوده. أما إذا نفى لنا حكما آخر فهو مدلول التزامي ولكنه ليس بمفهوم. واضح المطلب؟ الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي، والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم. كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن كل مدلول التزامي فهو مفهوم؟ لا، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق. اما اذا كان يعبر عن انتفاء حكم اخر ليس مفادا في المنطوق هذا لا يسمى مدلول مفهوم، وانما يسمى مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي اعظم من المفهوم. بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق اذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي. حتى مثال، لان المدلول قد يكون التزاميا ولكن لا يكون مفهوما. فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على ان صلاة الظهر ليست واجبة. ليش يدل بالدلالة الالتزامية؟ اكو مقدمة مضوية هنا، لان الدليل قائم انه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة اكثر من 5 صلوات. اما اذا لم يكن عندنا مثل هذا الدليل صلاة الجمعة لا ينافي ان يكون صلاة الظهر ايضا واجب، لعله في يوم الجمعة الواجب على المكلف 6 صلوات مو 5 صلوات. إذا لا يدل بالدلالة الالتزامية وجوب صلاة الجمعة أن صلاة الظهر غير واجبة في ظهر يوم الجمعة، إلا في استناد إلى تلك المقدمة وهي أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة من أطالة إلا 5 صلوات. قال فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذه الدلالة الالتزامية ليس مفهوما. لماذا؟ لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، وإنما يعبر عن انتفاء وجوب آخر ليس مفادا بالمنطوق. لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة أي انتفاء حكم المنطوق، والمفهوم هو ما يعبر عن انتفاء الحكم المستفاد من المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود. لماذا تحصل دلالة التزامية؟ قل لأنه في المنطوق هناك نحو من الربط الخاص القائم بين المقدم وبين المؤخر، بين أجزاء الكلام. هذا الربط الخاص إلى الجماعة يدل على انتفاء الحكم المستفاد في المنطوق. مثلا في الجملة الشرطية هناك ربط خاص بين الشرط وبين الجزاء، هذا الربط الخاص إلى الجماعة ينتفي الحكم الموجود في الجزاء. قال وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب ان الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابق بين الحكم
وقيود الحكم قد اخذ على نحو ذلك الرص الخاص يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به من القيود. ولكن التفتوا جيدا، ليس شوفوا التسلسل السيد الشهيد، ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم، بل بعض المدلول الالتزامي مفهوم الى هناك ابدا، وليس ايضا كل من كفى الحكم المنطوق اذا انكفت القيود ايضا يدل على مفهوم، بل لا بد ان ينتفي نوع الحكم لا شخص الحكم. الاخوة يتذكرون في اخر بحث قاعدة اشترازية القيود بينا لهم ما هو الفرق بين شخص الحكم وما هو المراد من نوع الحكم من سنف الحكم. يتذكرون المطلب يولا او المحل ما يحتاج وبعد يعني ما يريد اكتشف ان السكوت علامة الرضا، لان السكوت علامة الرضا له مورده الخاص تمام رضا بليه يعني في الفكرة السكوت على علامة الرضا الاخوان، ما يستكشف من سكوت الاخوة الرضا. اعيد البحث هناك لو ما اعيده بل ايه شوفوا في الحالة. هاي اذا تذكرون انا اقول هاي الاخوة عندما اذكر مطلبا يعظموا جيدا، شوفوا الان نريد ان نستفيد من ذاك البحث. طب نعيده ويلزم التفاصيل البحث، ما نعيده على بعض ما يفرق الطالب ياخذ هاي الشكل يروح البيت لانه لا ذاك البحث في ذهنه على البحرية طرف الحالية، لا هذا البحث ما هو هذا البحرية. فلهذا لابد الأصول يصير محفوظات عند الإخوة. أنت إذا أردت علم النحو ولكن ما حفظ القواعد النحو تقدر تتكلم عربية زين وما تنكر. هسه أنت خلت تكون في بويك في علم النحو وشنو فائدة؟ هذا علم منفصل، إحنا نريد علم متصل. أنا أريد من الإخوة هاي العلوم تصير علوم متصلة معهم، مو أنه علوم منفصلة. أين علمه في الكتاب؟ جدوه في الكتاب، والكتاب علمه في الكتاب، شنو من الكتابات؟ أنا أريد أين علمك؟ هناك الأخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه تارة المنتفي شخص الحكم وأخرى المنتفي نوع الحكم سنخ الحكم. مراد من شخص الحكم يعني المولى قال يجب إكرام العالم ويجب إكرام الفقير ويجب إكرام الإنسان، هذه وجوبات ثلاثة. كل واحد منهم يسميها شخص الحكم، شخص الحكم، شخص ثلاثة أحكام شخصية. حتى إذا جئنا إلى زيد الخارجي وجدنا ليس بعالم، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ بعنوان عالم لا يجب إكرامه، وما كان فقير. إذا هنا عندما ينتفي العلم ينتفي شخص الحكم إلى نوع الحكم، شخص الحكم، أما نوع الحكم يجب إكرامه بعنوان آخر. نقول لكي تدل الجملة، لكي تدل يدل الرابط على المفهوم، لابد أن ينتفي نوع الحكم حتى يدل على المفهوم. أما إذا انتفى شخص الحكم فيقع هدف افتراضية القيود مو مفهوم. واضح هذا المطلب؟ قال ولكن ليس كل انتفاء، هذا يخلوه إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.